الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه باب الإجارة. الإجارة إما أن تكون عين تستأجر أو منفعة كأن يبني له بيتا أو غير ذلك، والإجارة ثابتة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبإجماع أهل العلم وبالنظر. أما في كتاب ربنا فالآيات التي سوف يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أما السنة فأحاديث كثيرة، من ذلك حديث أبي هريرة في مسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا وعيد شديد لمن استأجر أجيرا فاستوفى العمل ولم يعطه الأجرة. أما الإجماع فأجمع من يعتد به من أهل السنة على جواز الإجارة، وما أنكرها إلا بعض المعتزلة كابن علية والأصم، ولا عبرة بخلاف هؤلاء. أما النظر فالشخص يحتاج إلى إعانة غيره ومساعدته، وهذه الإعانة قد لا تبذل إلا بعوض، فالنظر أيضا يقتضي إباحة الإجارة. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن الآية تتكلم على المطلقات طلاقا بائنا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذه المطلقة، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فيخرجن من الوجد، وإن كن أولات حمل ضيقوا عليهن مدة الحمل حتى يضعن حملهن. فإذا وضعت حملها خرجت من العدة وأصبحت بائنة. فإن أرضعن لكم بعد أن أصبحت امرأة أجنبية فآتوهن أجورهن، أي ترضع لك بأجرة كما ترضع لك المرأة الأجنبية. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن أرضعن، إن شرطية، أرضعن يعود على الأمهات المطلقات، فإن أرضعنا لكم أي أرضعنا أولادكم. وناخذ منه أن الأم أولى من غيرها في الرضاعة إذا كانت مطلقة، وأيضا إذا كانت هي أولى من غيرها في باب الرضاعة فتكون في باب الحضانة أولى من غيرها. المرضع لابد أن يكون عندها الصبي في أغلب الأوقات، فهي مقدمة في الحضانة على غيرها، لكن مشروطة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وحينما قال فإن أرضعن لكم، إذن هن بالخيار، لا يجب الإرضاع على المطلقة، فلها أن ترضع ولها أن تترك الرضاعة. لكن في الأزمن السابقة ولو وجد في زمان أنه لا يستطيع الرضاعة إلا من أمه، هنا يتعين عليها الإرضاع بأجرة لأن يكون من باب حفظ النفس. لكن في زماننا قد لا يتصور ذلك لوجود الحليب الذي يمكن أن يرضع منه الصبي. حينما قال لكم أي لأولادكم، ونأخذ من ذلك أن الولد ينسب لأبيه، وفي الآية التي بعدها قال وعلى المولود له، وبذلك استدل بعض العلم على أن التسمية حق للأب وليست للأم، لأنه قال لكم الولد لك، قال وعلى مولود له الولد له. ولا شك أن الأب أحق، لكن لا يتفرد بذلك، يشاور الأم وأحيانا يجعله تسمي بعض الأولاد، فهذا أطيب لخاطرها. فإن أرضعن لكم فأتوهن، الفاء رابطة في جواب الشرط، ائتوهن هذا جواب الشرط، تكون الجملة في محل جزم جواب الرعنة. من الذي يؤتيهن؟ الآباء. ونأخذ منه وجوب الأجرة على الأب إذا أرضعت الأم المطلقة ولدها، ونأخذ منه أيضا وجوب النفقة على الأب لأولاده الصغار، لأن الصغير لا يستطيع أن يتكسب إذا كانت الأم المطلقة لها الأجرة فالأجنبية من باب أولى. أيضا ما يتعلق بنفقة الحليب في زماننا واجب على الأب، فأتوهن أي أعطوهن، أن يعطيهم من؟ الأب كما ذكرت، وعلى المولود له رزقهن. إذا لم يوجد الأب فمن يرث هذا المولود؟ وعلى الوارث مثل ذلك. فلو فرض أن هذا الصبي الذي يحتاج إلى الرضاعة مات، ينظر من يرثه إذا كان عنده مال، فتكون النفقة واجبة على وارثه. كما أنه لو كان له مال انتفع به الوارث، فكذلك إذا كان محتاجا ينفق عليه، وهذا من باب العدل. لأليات إن شاء الله زيادة بيان في النفقات. وفيه أيضا أجرة المثل، الظاهر والله أعلم أن الآية يفهم منها أنه لم يكن هناك تقدير للأجرة، فإذا كانت الأجرة مقدرة فالأمر ظاهر، وإذا كانت الأجرة غير مقدرة فالمرأة لها أجرة المثل. من فوائد الآية عدم اشتراط تعيين الأجرة، ويكون له أجرة المثل. وكذلك الصحيح أيضا في البيوع لا يشترط تعيين الثمن وله ثمن المثل كالصداق. الصداق ثبت في النص أنه يجوز عدم تسمية الصداق ولها صداق المثل، في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في المرأة التي تزوجها ومات ولم يدخل بها ولم يسمي صداقا، قال ابن مسعود لها مهر نسائها لا أكس ولا شطط، وعليه العدة ولها الميراث، والحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح. وهذا عليه عمل الناس، ولا يمكن للناس أن يفكوا من هذا. مثلا في باب الأجرة، كل واحد منا يذهب أحيانا لصاحب ورشة السيارات في سيارته عطل، لو قال لصاحب السيارة بكم تصلح العطل؟ قال ما أستطيع أخبرك، لابد أن أكشف السيارة وأنظر ما هو العطل ثم أخبرك الأجرة. لذلك يأتي الواحد منا ويوقف السيارة عند الشخص الذي يثق به من العمال ويقوم بإصلاح سيارته، ثم إذا أتاه قال كم تريد؟ قال أريد كذا وكذا. لو حصل بينه وبين النزاع يقول لك أجرات المثل، مع أنه ما سمى الأجرة. كذلك تذهب إلى محلات صيانة الآلات الأجهزة ولا نجد في ذلك أدنى حرج أو تأثم. كذلك في باب بيع الخضار والفواكه، تجد شخص عامل شخصا في الفواكه والخضار، يأخذ منه إما كل يوم أو كل أسبوع، ونهاية الشهر يقول كم تريد مني؟ هل اتفقوا على الثمن؟ ما اتفق، لأنه لا يمكن أن يتفق. الخضار تارة ترتفع وتارة تنزل الأثمان، وكذلك الفواكه تارة ترتفع الفاكهة وتارة تنزل، ويكون البيع ثمن المثل. وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصحيح أنه لا يشترط تعيين الثمن، يجوز البيع من غير تعيين الثمن، يكون بثمن المثل، وهذا الذي كان عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. فاشتراط أنه لا بد من تعيين الثمن الصحيح أنه ليس بشرط، هو الأفضل والأكمل حتى لا يقع نزاع. لكن لو حصل بيع من غير تعيين الثمن فالأمر على الجواز على الصحيح. وهذه الآية يستدل بها على جواز إجارة الشجر لأجل ثمره. فما حكم إجارة الشجر لأجل ثمره؟ يأتي شخص لصاحب المزرعة يقول أريد أن أستأجر النخل لأجل الثمرة فقط، لا يستأجر المزرعة كلها. يأتي شخص لصاحب مزرعة عنب يقول أريد أن أستأجر هذا الشجر لأجل ثمرة العنب. يأتي لصاحب مزرعة فواكه يقول أريد أن أستأجر شجر الفاكهة لأجل ثمره. الأمر لا يخلو من حاله، أن يكون الاستئجار للشجر منفردا قبل بدوء الثمرة. فإذا كان قبل بدوء الثمرة، يعني ما ظهرت الثمار حتى الآن، النخل لم يظهر الطلع ولم يلقح، العنب حتى الآن لم يظهر شيء منه، البرتقال كذلك، فيأتني به العامل حتى يثمر ثم بعد ذلك يجنيه. فإذا كان قبل ظهور الثمرة فالصحيح الجواز. الدليل الآية، فإن أرضعن لكم المرأة الظئر عيب تستأجر لأجل الحليب، فكذلك الشجر يستأجر وهو عين لأجل الثمرة. أيضا فعل عمر رضي الله تعالى عنه حينما مات أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وكانت عليه ديون، فقبلهم حديقته عمر رضي الله تعالى عنه سنين، والحديقة فيها الشجر وفيها الأرض، وغالب مزارع المدينة نخيل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلى هذا إجماع الصحابة، يعني إجماع سكوتي، لا يعلم أن أحدا خالف عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا مما يدل على الجواز القياس على استجار الأرض، الشخص يستأجر الأرض لأجل زراعتها فيقوم بالعناية بها حتى تخرج الزرع، فالأرض ليست مقصودة، المقصود هو ما يخرج من الأرض. وكذلك الشجر، الشجر ليس مقصودا، إنما المقصود ثمرة الشجر، كما أنه يعتني بالأرض حتى تخرج الزرع، كذلك هو يعتني بالشجر حتى يخرج الثمر. وهذا قياس صحيح، رحم الله ابن القيم يقول: إن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصح القياس. وصدق. أيضا إيجار الشجر كالخراج، فأهل العلم مجمعون في الجملة على جواز أخذ الخراج من الأرض الخراجية، وأول من أخذ الخراج عمر رضي الله تعالى عنه، فهم مجمعون إذا لم يكن هناك ضرر، والخراج يكون بمثابة الأجرة على الشجر وعلى الأرض. أيضا الأصل في البيوع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، والإجارة هي نوع من أنواع البيوع. قد يشكل على ذلك، يقال هذا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يقول لا، ما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أصلا ما ظهرت الثمرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها الشخص ليس له عناية إلا بهذه الثمرة، لكن المستاجر لا، مستاجر الشجر يعتني بهذا الشجر إن كان يحتاج إلى تعبير إلى غيره، نشاء يقوم بجنيه. قد يقول قائل: احتمال أن الشجر ما يثمر، صحيح، واحتمال أنه بعد بدو الصلاح تصيبه حجائحة، فإذا أصابته حجائحة رجع على المالك بالنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لم يثمر، هذا حكم الجائحة، فيرجع على صاحب الشجر. فالصحيح جواز تجار الشجر لأجل ثمره، هذه الحالة الأولى قبل ظهور الثمر. الحالة الثانية استجارة بعد ظهور الثمر، وهذه الحالة لا تخلو من حالين: الأولى أن يستاجر بعد ظهور الثمر مدة أشهر لأجل فقط الثمر، وهذا من باب التحايل، فإذا كان من باب التحايل على بيع الثمر قبل بدوء صلاحه يكون محرم، والعبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، يكون يسمي هذا إجارة لا يغير من المعنى، فهو من باب التحايل وهو محرم. الحالة الثانية إذا استأجر الشجر بعد ظهور الثمر وقبل بدوء الصلاة، لكن استأجره سنين، فالظاهر والله أعلم الجواز، هذا يدخل تبعا وليس استقلالا، والقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلذلك يحرم بيع الثمر قبل بدوء صلاحه، لكن يجوز شراء الشجر المثمر قبل بدوء صلاحه، لأنه يدخل تبعا وليس استقلالا. في حديث ابن عمر: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترط المبتاع أن الثمر الذي قبل التعبير له صح البيع، مع أنه أصل بيع الثمر قبل بدو الصلاح محرم، لكنه دخل تبعا وليس استقلالا، دخل مع الأصل بيع الشجر أو بيع الأرض مع الشجر. إذن هذه أحوال إجارة الشجر لأجل الثمر. أما إذا استأجر الأرض مع الشجر فالأمر ظاهر. من يمنع؟ ماذا يقولون؟ يقولون هم الحنابلة: تكون الشجر مساقات والأرض من باب الأجرة، وعلى هذا يقول لا بد أن يعطيه من الثمر فإذا كي يتحايلون ويعطيه جزء يسير ليس له أثر من باب التحايل على باب الإجارة. وهذه ليست إجارة. مثلا يقول استأجر منك الأرض بمئة والثمر مساقات لي 95% من الثمر ولك 5%، يكون من باب التحايل فقط. فالصحيح الجواز، فإذا استأجر الأرض بما فيها من شجر فالأمر ظاهر، وإذا استأجر الشجر لوحده أيضا فالأمر جائز، والله أعلم. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، حليب المرأة غير معلوم، الغرض فيه يسير. نأخذ منه قاعدة وهي محل إجماع، جواز الغرض اليسير في باب البيوع وفي باب الإيجارات. مثلا إذا استأجر الشخص بيتا شهر فيه غرر، وجه الغرر قد يكون الشهر تاما فيستأجر 30 يوما، قد يكون الشهر ليس بتام فتكون الإيجارة على 29 يوم، هذا فيه غرر ومع ذلك جاز. فالغرر يسير، وأهل العلم مجمعون في جملة على جواز الغرر اليسير فيتسامحون فيه. هل يجوز الشخص أن يستأجر حيوانا لأجل حليبه؟ الصحيح الجواز، فإذا جاز استئجار المرأة لأجل حليبها فيجوز للشخص أن يستأجر الحيوان لأجل الحليب، يستأجر بقرة لأجل حليبها مثلا، الأمر على الجواز. قد يقال فيه هذا غرر، قال الغرر غالبا يسير، وأهل الخبرة يعرفون مقدار حليب البهيمة. من يمنع؟ كيف يجيب عن هذه الآية؟ يقول أخذ الأجرة على المرأة لأنها تقوم بحمل الصبي وأنها تجعلها في حجر ونحو ذلك، هل هذا مقصود لذاته؟ ليس مقصود، المقصود هو الحليب. فلو أمكن إعطاء الصبي الحليب من غير جلوسه في حجر المرأة ومن غير التقام الثدي، فالمقصد أن يتغذى هذا الصبي بالحليب. صحيح جواز أن يستأجر الحيوان لأجل حليبه، الدليل هذه الآية. الآية الثانية يقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، إذن الوالدات اللي يظهر العلم أنها المرأة التي تكون في ذمة زوج، ويحتمل أيضا أنها المطلقة، يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإن أرضعن لكم في أي شيء في الحولين. وعن المولود له، المولود له كما تقدم قبل قليل، المولود له ينسب الولد لأبيه، وحينما قال المولود له في الغالب أن المولود له أب، لكن ليس بلازم. مثلا لو كان المولود له سيد تكون أم ولد، لو حصل وط شبهة ثم حملت المرأة من وط الشبهة يدخل في الآية، لكن في الغالب المولود له هو الأب. وعلى المولود له رزقهن، رزق من؟ رزق الوالدات، فقال رزقهن أي الوالدات، وهذا من باب الإيجاز. ما هو الرزق؟ النفقة التي تحتاجها المرأة من مأكل ومشرب وسكن. وكسوتهن أي يجب عليه أيضا أن يكسوهن بالمعروف، إذن يرجع الأمر إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الناس. فعلى هذا النفقة التي تجب تختلف باختلاف الزمان، كم يعطيها من وجبة في اليوم؟ يعطيها وجبتين ثلاث، هذا يختلف. نوع الطعام الذي تأكله المرأة هذا يختلف باختلاف البلد واختلاف المرأة، فإذا كانت من عيلة القوم فلها طعام خاص، وإن كانت لا من عامة الناس فلها طعام خاص، وإن كانت من الفقراء فلها طعام خاص. وكذلك في باب الكسوة يختلف باختلاف الزمان والمكان، هل تكسى المرأة في السنة مرتين أو مرة واحدة، في حال المناسبات في زماننا، مناسبة الزواج والأعياد، فالأمر يرجع إلى عرف الناس فلا يتقيد بعدد معين. وهذه من عظمة التشريع، نجد أن التشريع في الأشياء التي تتجدد وتتغير لا يقيدها بشيء. لو رجعنا كتب الفقهاء من الحنابلة وغيرهم تجد يقول لي سوها كسوتين بالصيف والشتاء، لكن في زماننا هل يصح ذلك؟ لا يصح، لأن المرأة قد تكسى أكثر من كسوتين بالصيف والشتاء لأجل المناسبات، وكسوتهن بالمعروف. وناخذ من هذا أيضا قاعدة فقهية، وهي أن العادة محكمة، أي العمل بعرف الناس، فما لم يكن مشروطا لكن في عرف الناس يعمل به، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأيضا يرجع إلى عرف الناس في المسائل التي يحصل فيها النزاع، إذا حصل النزاع أو خلاف يرجع إلى عرف الناس. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نافية، تكلف من التكليف وهو الإلزام، والتكليف عند الأصوليين هو زم فيه كلفة ومشقة، وأصله من الكلف وهو السواد الذي يكون في الوجه. لا تكلف نفس، تكلف فعل مبني للمجهول وأصله ينصب مفعولين ليس أصله المبتدأ والخبر، فنفس نائب فاعل، ووسعها على المفعول الثاني. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، كلمة نفس نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، لأن عندنا لا نافية، وعرفنا أنها نافية وليست ناهية، لأن تكلف مرفوع، لو كانت ناهية لتزمنا تكلف، لقلنا لا تكلف نفس إلا وسعها، فلما كان مرفوعا عرفنا أنها نافية وليست بناهية. إلا وسعها أي إلا طاقتها، ونأخذ من ذلك فائدة، وهي لا تكليف بما لا يستطاع. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يتعلق بالمولود له، لا يكلف إلا وسعه، فلا يجب عليه أكثر من وسعه وقدرته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. هذا في باب النفقة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سياق الآية فيما يتعلق بالمرأة المرضع، لكن العبرة بعموم اللفظ. نأخذ من ذلك لا واجب مع العجز، وهذه قاعدة فقهية، وناخذ منها أيضا من مفهوم الآية أن الميسور لا يسقط بالمأسور، فما في وسع الشخص مكلف فيه، هذا مفهوم الآية، وما ليس في وسعه ليس مكلف فيه. والتكاليف التي تتعلق بالخالق إما أن يكون لها بدل فيأتي بالمستطاع من البدل، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا كان ليس له بدل فيسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ما يتعلق بالأعمال، وكذلك ما يتعلق بالكفارات الشرعية، من وجبت عليه كفارة شرعية وهو فقير لا يجد شيئا يسقط عنه التكليف، ولا يقال تبقى في ذمتك حتى تستغني. فلذلك في قصة المجامع في حديث أبي هريرة، المجامع في نهاية رمضان، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفرق وقال تصدق به، قال على أفقر مني، فوالله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر منا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق بعد ذلك إذا استغنى. الواجبات الشرعية والكفارات تسقط، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى لا تكلف نفسا إلا وسعها، إذن الله عز وجل لا يكلف، هذا خبر بمعنى الأمر، نأخذ منه أيضا فائدة أن الخبر يأتي بمعنى الأمر ويكون أبلغ، كما في أول الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر بمعنى الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يكون هذا خبر بمعنى الأمر. فلما يقول ربنا تبارك وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، يخبر أنه لا تكليف إلا وفق الوسع، يدل على النهي عن تحميل النفس في باب العبادات ما يشق عليها، وأن هذا ليس محبوبا لربنا تبارك وتعالى. فكل عبادة ليس في وسع الشخص أن يأتي بها إلا مع مشقة شديدة غير معتادة أو مع خوف الضرر، هذه ليست مرادة لله عز وجل، وليست محبوبة ولا مشروعة. في أقل الأحوال تكون هذه العبادة مكروهة أو محرمة على حسب الضرر الذي يحصل. فمثلا المريض إذا كان يشق عليه فقط الصيام، نقول الصيام في حقه مكروه، لكن إذا كان يتضرر بالصيام نقول الصيام في حقه محرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يكلفه بهذا، فإذا فعل هذا وهو لم يكلف به قدم بين يدي الله ورسوله. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمخلوقين، فالآية عامة لا تكلف نفسه، فالزوج ليس له أن يكلف الزوجة أكثر من وسعها. والنساء يختلف على هذا، إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تخدم في بيتها وخصوصا إذا تقدم بها السن، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سقط عنها. هل نقول يجب عليها أن تستأجر؟ لا، الواجب عليها هي في بدنها، حينما لا تستطيع يجب عليها أن تستأجر من يخدم في بيتها. كذلك الأب ليس له أن يكلف أولاده ما ليس في وسعهم وما يتضررون به. كذلك من عنده عامل يعمل عنده، يحرم عليه أن يكلف العامل فوق طاقته. إذن يقال هذه الآية عامة، يحرم أن يكلف شخص فوق وسعه، ويحرم على الشخص أن يتكلف فوق وسعه إذا كان يتضرر بذلك حتى في باب العبادات. ما يتعلق بالآية الأولى والثانية، الآية الأولى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، عرفنا أن الآية في سياق المطلقات، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذه الآية وعلى المولود له ظاهر السياق أنها في المرأة إذا كانت في ذمة زوجها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية. لكن قد يقول قائل إذا كانت المرأة ترضع ولدها تجب النفقة والسكنة والكسوة سواء كانت ترضع أو لا ترضع بسبب الزوجية. قل بلى، فالنفقة لها سببان، سبب الزوجية والسبب الآخر الولد. فربما أحيانا لا تجب على الزوجة النفقة بسبب الزوجية، مثلا لو كانت المرأة ناشزة لا تجب لها النفقة ولا السكنة، لكن لو كانت حاملا أو مرضعا تجب لها النفقة بسبب الحمل وبسبب الرضاعة. فليظهر الله أعلم أن سياق الآية الثانية في المرأة إذا كانت في ذمة زوجها، وأحيانا قد يتخلى. إذا كانت المرأة في ذمة زوجها وليست بناشز ومرضع لها النفقة والسكن بسبب الزوجية، لكن هل تجب عليها الرضاعة؟ الظاهر نعم، وهذا هو الذي حصل في زمان التشريع. هل تجب لها الأجرة؟ في الآية الأولى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إذا كانت زوجة أصلا مستحقة النفقة والسكن والكسوة بسبب الزوجية، لكن هل إذا أرضعت هل تجب لها الأجرة؟ الظاهر لا، لأنه لو كان تجب على الزوجة الأجرة لبينه الشارع إن حق مالي، كما بين وجوب النفقة والسكنة والكسوة فلم يبن الشارع. لذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن النساء يرضعن أولادهن ولا يعلم أنه كان يعطين مالا مقابل الرضاع. أيضا لو كان الحق لها، لها الحق أن تطلب الأجرة ولها الحق أن تسقط حقها، فلم ينقل أنهن طالبن بالأجرة وأعطينا الأجرة، ولم ينقل أيضا أنهن كن يسقطن حقهن من الرضاعة. فهذا يدل والله أعلم على أن المرأة إذا كانت زوجة واستحقت النفقة بسبب الزوجية فليس لها إلا ذلك، وليس لها أجرة الرضاعة. ومما يقوي ذلك إذا كانت حاملا هل لها نفقة زائدة على نفقة الزوجية؟ لا. ومع ذلك المطلقة وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، تجب النفقة على المطلقة الحامل، لكن المرأة الحامل التي في ذمة زوجها لا تجب لها النفقة إلا النفقة الخاصة بالزوجية، فكذلك والله أعلم إذا وضعت وأرضعت لا يجب لها إلا النفقة المعتادة. في الآية الأولى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، الأجرة تجب بمجرد العقد، لكن متى يستقر؟ تستقر الأجرة بأداء العمل، لأن الشخص قد يؤدي العمل وقد لا يؤدي العمل. ذكرت قبل قليل حديث أبي هريرة في الثلاثة قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، حصل الاستيفاء يجب عليه أن يعطيه الأجر، فيقال الأجرة تثبت بالعقد، عقد الإجارة، لكن لا يحق له المطالبة بها إلا إذا أدى العمل، لأنها عوض عن العمل، قبل أن يؤدي العمل لم يعطي العوض كالبيع. البيع ليس له أن يطلب الثمن قبل أن يسلم المبيع، فكذلك في باب الأجرة، فالأجرة هي نوع من أنواع البيوع.